ما حكم الشباب الذين يتكلمون في الحكام وينشرون عيوبهم بين الناس؟
أولا ما أكثر ما يأتي مثل هذا السؤال، ولا أحب تكرار هذا الاستمرار. الواجب على كل إنسان أولا أن ينظر في عيوب نفسه، ويبدأ في كل أمر ما ميزان الصلاة وقدرها عنده، كيف هو في حفظ لسانه عن عيب الناس وهمزهم ولمزهم، كيف هو في غض بصره وخف سمعه عن استماع ما لا يحل استماعه، كيف هو في أداء ما يوكل إليه من أعمال، هل يقوم بأدائها والمحافظة على وقت ذلك العمل، ويعلم أن الله يطلع على تصرفاته ليصلح ما يجده من نفسه من عيوب، وما أكثر ما يكون عندنا من العيوب. فإذا رأى أنه اجتهد وبلغ مبلغا يسره فليحمد الله على هذا. فيما يتعلق بالحكام، إن قدر أن ينصحهم فلينصحهم، وإذا لم يقدر فليدعو لهم بالهداية والعزيمة الصادقة وقمع الباطل وإعلاء شأن الحق والهدى. أما أن يجعل فاكهة مجلسه وأصحابه وإخوانه وقيعة في فلان وعلان وانتقادا لهؤلاء وهؤلاء، فهذا ليس من التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، بل هو مما قد يأتي على الأعمال الصالحة بالإفلاس.
يقول السائل: ما حكم
الصلاة
في المسجد على المبتدعة حيث يوجد لدينا شخص يتبع الطريقة التجانية، وإذا علما بأننا بينا له طريق الحق وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستجب ومتشبث بهذه الطريقة، وإذا قلنا له السلام عليكم يرد السلام ويتمتم، فما هو الحكم في ذلك؟
كان يفهم الطريقة التجانية حقا ويعرف ما تنطوي عليه من بدع منكرة ومجازفات الخليفة ويصر عليها فلا تلقوا عليه التحية. في هذه الطريقة يقول مؤسسها أن من رآه دخل الجنة، محمد صلى الله عليه وسلم رآه ودخل النار، وهذا موجود في كل المعلقة بالنص الصريح. فيبقى كثير من الناس ينخدر بحكم سم في مشارفها ويرى نظر السلوك ولا يعرف الحقيقة، وإذا قلنا كثير وكثير من علم حقيقتها ما رضي بها.
ما حكم العوام من أتباع الفرق والمذاهب الضالة؟
هم منهم من رأى أنه على عقيدة هذه الفرقة الضالة ولو كان عاميا لا يعرف خصائصها فهو منهم.
يقول: ما حكم الذين يتنقصون ويتحدثون في أعراض العلماء ويتهمونهم بالولاء والبراء للباطل والسكوت عن الحق؟
هؤلاء ظلموا أنفسهم وسلطوا غيرهم على أعمالهم إذا كان لهم أعمال صالحة. عرض المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما أكره. والله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه الغيبة للعلماء أو لغير العلماء هي منكر وعمل سوء. ولما وقع اثنان من الصحابة لعرض واحد رجم أو جلد، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بجيفة قال أين فلان وفلان؟ قال انزل فكلا فتشمعز. قال الله يا أطيب مما وقعتما في عرض أخيكم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح شباب الأمة وشيبها وأن يوفقهم جميعا للتعاون على البر والتقوى، وأن يتوفر بينهم حسن الظن.
نعم. يقول نرجو من سماحة الشيخ أن يبين حكم الجماعات والأحزاب الإسلامية، ونرجو توجيه النصيحة للمسلمين والتحذير من هذه الأحزاب وخطورتها.
لا شك أن تفرق الأمة إلى جماعات، كل جماعة تزعم أنها الجماعة المصيبة التي على الحق وأن غيرها في ضلال، شر على الأمة. والأمة الشأن فيها أنها أمة واحدة يسعى بذمتها أدناها وهم يدن على من سواهم. والله جل وعلا ذم التفرق بالشيعي، ومن شأن التفرق شيعا وأحزابا أن يفرق قلوب الأمة. ولما كان الناس جماعة واحدة كانوا أقوياء وكانوا على قدر عظيم من الصلاح والتعاون على البر والتقوى. ولما بدأت تنبع بينهم أو تنبع نوابغ الفرقة لبعض الطوائف بدأت تنفتح ثغور في صرح الأمة الإسلامية، حتى انتهى بها الأمر إلى تفرق واسع. والبلية أن البلد الواحدة تجد فيه أحزابا وجماعات، وكل يتخذ له منهجا وطريقا ويزعم أنه الذي على الصواب، والذي على الصواب حقا هو المتمسك بسنة رسول الله، والمتمسكون بسنة رسول الله لا يفترقون، وإذا افترقوا دل افتراقهم على عدم الصدق في التمسك بالسنة.
يقول السائل ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر؟
الناس يحتفلون في اليوم الثاني عشر، وقد اختلف العلماء في صحة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو في الثاني عشر، هل هو قبله، هل هو بعده، فيه خلاف كبير. وأما في أي يوم فإنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقد ثبت ذلك في الصحيح من قوله هو صلى الله عليه وسلم. وعشاق يوم المولد قد يكون يوم احتفالهم بالمولد يوم الجمعة والسبت والأحد، أو يوم الجمعة فقط، فلا دليل معهم على الإطلاق الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو يوم المولد. هذا من جانب. والجانب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وانظروا إلى ما يقول الرسول، يقول وكل بدعة، ثم يأتي قائل ويقول هذه بدعة حسنة وتلك بدعة غير حسنة، والمشرع المبلغ عن الله يقول وكل بدعة ضلالة، ويقول وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أكمل الله الدين قبل وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، ومات صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتحدث عن العناية بيوم المولد إلا ما يتعلق بالصيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. لما أرشد إلى صيام يوم الخميس والاثنين أخبر أن يوم الخميس يوم تعرض الأعمال على الله فيه، وأن يوم الاثنين يوم ولد هو فيه صلى الله عليه وسلم. أما يوم الثاني عشر من ربيع فلم يتحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتحدث عنه أصحابه، ولا أحد يساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله، ولا إجلالا له، ولا إعظاما لأمره وتوقيرا له صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم كيف اختار أولئك لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. انقوى عهد الصحابة لا ذكر للمولد ولا يعرف المولد، وانقضى عهد التابعين تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا ذكر للمولد، وانتهى عهد تابعي التابعين، ومنهم بعض الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك ولم يعرف، وانقضى عصر أتباعهم كالشافعي وأحمد ولم يعرف للمولد ذكر. مضت القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال: ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السنن. انتهى وقت القرون المفضلة، لا يعلم الناس شيئا اسمه المولد في جميع أقبار الإسلام، بل انتهت المئة الرابعة من الهجرة لا يعرف المولد. حدث المولد إما في آخر السنة المئة الخامسة، أحدثته الدولة الفاطمية الخبيثة التي تلزم الناس بلعن الصحابة في جميع المساجد التي كانت لها سلطة عليها، بل تطور أمر تلك الدولة إلى أن أمر الحاكم بأمره: من سمع اسمه في الحجاز عليه أن يسجد إذا سمع اسم ذلك الفاجر. تلك الدولة هي أول من أحدث يوم المولد. ثم انتشر بعد ذلك في بلاد الإسلام، لا سيما في أوائل القرن السابع بعد الستمائة، أحدثه ملك إربل في البلاد الشرقية عن الشام والشمالية في العراق، أحدث ملك إربل المولد، وشاع من بعده في العالم الإسلامي واستحسنه كثيرا من الناس. ولكن تكفينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومع هذا لا يصلح أن يكون الناس متعادين بسبب المولد، لا شك أنه بدعة وليس بسنة، لكن لا يكفر من فعله. وعلى كل راغب في السنة أن يتجنب وأن لا يشارك فيه وأن لا يصدر التهاني بذلك اليوم. ونسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على السنة الغراء. نعم.
تقول السائل يقول أريد معرفة حقيقة الخروج مع أهل الدعوة في سبيل الله، وسبق أن خرجت معهم وهم يقولون لا بد من الخروج 4 أشهر في العمر و40 يوما في السنة وأسبوعا في الشهر وثلاثة أيام في الأسبوع، وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة شيء مما يذكرون؟
لا أدري هل تسمى الآن باسم الدعوة. أنا أعهده يسمون جماعة التبليغ بهذه الأوصاف التي ذكرت، فلا أدري هل غيروا اسمهم إلى اسم جماعة الدعوة. والالتزام ب40 يوما و4 أشهر وكذا في الشهر بهذه الطريقة يكون الالتزام بدعية، والبدع وإن كانت خفيفة في ظاهر الأمر سهلة ميسرة فإنها على غير هدى، وإن كانت تتعلق بعبادة فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدين كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فلم نبقى محتاجين لمن يخترع لنا أعيادا وأيام فرح تسمى إسلامية وأوقات دعوة محددة في المنهج والأيام والساعات وخروج. أما من اتفقوا على أن يقوموا بالدعوة وكل يذهب ويدعو، وإذا اجتمعوا تذاكروا ما رأوا من عجائب الخلق والمخلوقات والأفكار المتناقضات، وتشاوروا فيما بينهم كيف يعالجون مثل هذه الأمور، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وأما رسم رسوم واقتران عادات والالتزام بأيام واتخاذ منهج وما يشبه النظام لمثل هذه الأمور فهذا من الابتداع. والبدعة وإن ظهر أنها سهلة ويسيرة، وإن ظهر أنه لا خطر منها، وإن ظهر أنها ذات محاسن، فيكفي أنها أحدثت بعد كمال الدين. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ، والدي رجل معروف في قريتنا بالاستقامة ومحافظ على أداء الفرائض ويؤم الناس في المسجد ومحبوب للجميع، إلا أنه يحب الأولياء وهم رجال صالحون عاصروه، وكان يحضر مجالسهم في حياتهم وبعد مماتهم أصبح يزور قبورهم. وقد سمعته يقول ذات مرة وأنا صغير الشيخ يقربك إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقربك إلى الله، وقد قدمت الآن إلى المملكة للعمل واطلعت على كتاب التوحيد واستمعت إلى الكثير من المحاضرات الدينية وعلمت أن ذلك ليس بحاجة إلى وسطاء بينه وبين عباده فأرجو يا فضيلة الشيخ النصح وكيف أنصح والدي في هذا الأمر علما بأنه متمسك وقد يغضب إذا نصحته.
إذا أردت أن تنصحه فاستعمل الرفقة ولين معك واختر الأوقات والساعات التي يكون أكثر انشراحا ورضا عنك وتقبلا لكلامك. لا شك أنه لا أحد يقرب إلى الله ولا أحد يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تسبب حب الله لعبده، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فالذين يقال عنهم أنهم أولياء إن كانوا حقا من أولياء الله فأولياء الله لا يرضون أن تخالف سنة رسول الله، فلا يرضون بأن يدعي أحد بأنهم يقربون. ثم الناس إذا ماتوا لا يستطيعون أن يقربوا ولا أن يبعدوا في أمور حسية، فكيف بأمور تتعلق بالآخرة ونعيمها؟ ثم إن الصلاح الحق ما كان العبد فيه مطبقا للسنة محسنا اتباعها، فإن أكمل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، وأكملهم وأفضلهم خلفاء النبي الراشدون. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون بأن هؤلاء الخلفاء يقربون أحدا إلى رسول الله، ولا شك أن كل عبد صالح بعد الصحابة لا يبلغ مثل هؤلاء الخلفاء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو عنه راضي. فمن كان من أهل هذه العصور أو في عصر مضى لا يكون كأولئك السادة الأمجاد الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام بحقهم عموما: لو أنفق أحدكم مثل أحد، أحد الجبل العظيم اللي في المدينة، مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
نعم. يقول سماحة الشيخ: هل ما ذكر في حديث السبعة الذي تكلمتم عنه خاص بالرجال دون النساء أم هو شامل للرجال والنساء؟
منه ما هو خاص بالرجال حقيقة وهو الإمام، لا يحل للمسلمين أن يولوا أمرهم امرأة، فلا يجوز للمرأة أن تكون ملكة ولا رئيسة دولة. واختلف العلماء في بعض المناصب التي دون ولاية في تولي المرأة لها، ومن هذه الأمور المسجد، فالمرأة أفضل لها الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، يجوز لها الحضور للمسجد والصلاة فيه، لكن صلاتها في منزلها إذا صلت كما تصلي في المسجد أفضل من صلاتها في المسجد. وأما ما يتعلق بالنشأة في طاعة الله فالمرأة والرجل سواء، وأما ما يتعلق في المحبة في الله فكذلك، وأما ما يتعلق البكاء من خشية الله، فالمرأة كالرجل. وأما ما يتعلق بمن دعته امرأة ذات منصب فكذلك من دعاها رجل ذو منصب وجمال وجاه ومال ولا تخشى شيئا مع المطاوعة فرفضت خوفا من الله فهي كذلك. وكذلك بذل الصدقة والحرص على الإصرار بها من أجل أن التعامل مع الله جل وعلا. فالنساء شقائق الرجال.
يقول السائل: نحن من بلاد ليس من عاداتها لبس الثوب، فهل هو من السنة؟ علما بأن البعض يمالم في تقصير الثوب حتى منتصف الشعر مما يظهرهم بشكل غير مألوف لعامة الناس ويجعله منفرا لهم ومسارا للسخرية، فنرجو التوضيح في هذا الأمر وما هو السنة في لبس الثوب، جزاكم الله خيرا.
إزار المؤمن من نصف الساق إلى الكعب، نصف الساق إلى الكعب، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يراعي حال المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا كان المجتمع كله يقصر الأطوار ويلبس العذر الإنذار ويجعل الإزار قصيرا، ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على مشاباتهم. وإذا كانوا يخفضون الإزار إلى فوق الكعبة فأولى به أن يوافقهم، لأن الأمور المباحة التألف القلوبي بها أمر مطلوب من مطالب الشريعة. أما ما أسفل من ذلك، ما كان أسفل الكعبين فمحرم، وصاحبه إذا تعمد ذلك واستلنا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما ثبت ذلك في الصحيح.
يقول: هناك بعض المشايخ يحثون على الجهاد لتحرير المسجد الأقصى، فما هو السبيل وكيف الجهاد لتحرير المسجد؟
إذا ملك المسلمون أسلحة متفوقة على أسلحة إسرائيل قدروا أن يجاهدوا ويحرروا فلسطين، وفلسطين لا يحرر الآن، وإنما قد يتحرر عندما ينتصر المسلمون فيقتلون اليهود ويقول الحجر والشجر: يا مسلم خلفي يهود، تعال فاقتله. ولا يسقط عن ذلك إلا سوى نوع من الشجر وهو الغرقد، وأظنه العوسج. المسلمون الآن كما قلت مرات كثيرة، وهذا الله هؤلاء السائلين يسألون هذا السؤال، استنقاذ فلسطين وتحريرها وطرد اليهود عنها لا يكون من المسلمين وهم يحاربون الله، لأن من يأخذ الربا ويتعاطاه وينفق على جيوشه منه، ومن يترك الخمر تشرب وتصنع وتسوق، ومن لا يقيم حد الزنا على مرتكبه ولا يقطع يد السارق ولا يقيم حد القذف على القاذف، تعطيل هذه الحدود والجرأة على المحرمات لا يتحقق معها النصر على الأعداء.
نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في تحديد أيام محددة للخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أمر بذلك على الإطلاق، والصحابة رضي الله عنهم
أشد الناس حرصا على الخير وأرغب العباد بالتقرب إلى الله بما يحب، فلا يؤثر عن أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم شيء من ذلك. وعلينا أن نحرص على التقرب إلى الله بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أعجبتنا بعض الأعمال عندنا ميزان لا يختل ولا يطيش في الوزن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على التفقه في الدين. وإذا أراد أحد منا أن يتفرغ وقتا من الأوقات فليتفرغ لحفظ ما يستطيع حفظه من كلام رب العالمين، وحفظ ما يستطيع حفظه وفهمه من كلام الله وكلام رسوله. فإن من رزق الفهم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رزق الخير العظيم. نعم.
يقول السائل: جاء في الحديث ما معناه من لم يبايع أميره مات ميتة الجاهلية، فما المقصود بهذا الحديث؟
هذا البيعة العامة للولاة، من لم يبايع فمات مات ميتة جاهلية. هذا إذا كان الوالي واليا مسلما ويحكم بشريعة الإسلام ويلتزم بذلك وتجرى فيه البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهل الحل والعقد يبايع مبايعة فعلية، ومن كان من سائر الناس يبايع ببايعة التزامية يلتزم بما التزم به المسلمون. وليس معنى ذلك أن تتخذ جماعة لها أميرا ثم يبايعون، وتقوم جماعة أخرى وتقول أمرنا فلانا فيبايعون، فإن هذا لا يحل ولا يجوز. وإذا كانت المبايعة للأمير بمنزلة التولية العامة والولاية فهذا أخطر، فإن النبي يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما.
يقول السائل: نرجو بيان فضل الالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل تارك السنة معاقب؟
إذا كان المقصود بالسنة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واجب، ومن أعرض عن متابعة رسول الله فقد ضل، وإذا استمر على ذلك قد يهلك هلاك البهائم بل أسوأ من حالات البهائم. وإما إذا كان يقصد ما يسمى بالسنة أي الأفضل، فلا شك أن العزوف عما هو الأفضل مع القدرة على الأخذ به زهد بما عند الله جل وعلا. والإنسان إذا زهد بما عند الله دل على سوء رأية، وربما أنتج ذلك له خاتمة سيئة. أما متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه واجبة على كل أحد، ومن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في واجبات الدين فلا دين له. وإذا تقابل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر أحد وجب أن يطرح أمر كل أحد من الناس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد لمن أراد السلامة والعافية والنجاة من عذاب الله أن يحكم أمر الله وأمر رسوله على كل شيء من أموره، وأن أن يسلم لذلك كامل التسليم حتى ينجو من الهلاك والانحراف، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، لقد كثرت الجماعات الإسلامية، كيف يكون المرء مفارقا للجماعة؟ وهل المسلم الذي لا ينتمي إلى أي جماعة ويؤدي ما عليه من واجبات كالصلاة والصيام والزكاة يكون مفارقا للجماعة؟
هذه الجماعات هي التي محل شك، وإلا فالمسلمون جماعة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من عداهم. الجماعة أو الطائفة أو الفرقة الناجية هم من اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسار على منهج السلف هذه الأمة، ولم يتخذ لهم جماعات ولا فرق ولا أحزابا ينتمي إليها. وأول ما وجدت الجماعات في المجتمع الإسلامي كانت معولا من معاول الهدم في الإسلام، لأنه يحرص الناس على أن يكونوا جماعة واحدة ولا يحتاجون إلى أن يكونوا جماعة كذا جماعة كذا، بل جماعة المسلمين. لا شك أن كل طائفة قد تدعي أنها المتمسكة بالكتاب والسنة، وربما ظلت الآخرين وربما اشترت بأنها هي التي على الصواب ولا تدري عن غيرها، والأمر كله في هذا أو لا محل خطر ومذلة وقدم. ويحرص الإنسان على تعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة السلف الذين حملوا الإسلام ودفعوا عنه ونشروه ولم يكونوا فرقا ولا شيعا متناثرا.
سماحة الشيخ، ما هو ردكم على من يقول أن الأوراد الصوفية المنتشرة في المغرب العربي والأفريقي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنها أخذت منه في المنام، وهل من داوم على هذه البدعة يكون له أجر في سائر الأعمال الأخرى أم أنها تبطل وتحبط أعمال التشريع الأخرى؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بموته انقطع أمره ونهيه للأمة، وبقي على الأمة أن تعمل بما تركه لها من أمر ونهي، ولم تكن الرؤى والأحلام مصادر في تشريع الإسلام. وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تلقاه أصحابه عنه رضوان الله عليهم غمية عن هذه الترهات والمنامات، وهذه الأعمال مردودة على أهلها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والدين خمل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين خمل لا نحتاج إلى أراد جديدة تدعى بمنامات أو تخترع أو يزعم أصحابها بأنهم تلقوها من المشكاه التي يتلقى منها رسول الله كما يقول بعض هؤلاء المتصوفة. ويجب أن ينصح هؤلاء، ولا يجوز لأحد أن يأخذ عنهم مثل هذه الأمور. وأما هل تحبط الأعمال؟ الأعمال لا تحبطها إلا الأعمال الشركية، فما كان من شرك أكبر فهو يحبط الأعمال ولا يترك منها شيئا،
إلا إن تاب الإنسان منها قبل أن يموت. نعم.
يقول أنا طالب مبتدئ، سؤالي هل الأفضل أن أستمع لدروس العلماء عن طريق الأشرطة، وكيف أنسق بين طلب العلم وحفظي لكتاب الله، وهل الأفضل أن أجمع بينهما، وبماذا تنصحني؟
إذا كنت شرعت بحفظ كتاب الله ووثقت بأنك إن شاء الله ستتمه، فإن حفظ كتاب الله أهم من غيره. وأما استماع الأشرطة فهو مثل قراءتك الكتب. إذا أمكنك أن تتعلم تقرأ وتعرف ما قرأته على أهل العلم، وتسأل عما غمض عليك وما أشكل، ثم تحفظ متون العلوم، تحفظ شيئا من كتب الفقه المختصرة والنحو والعقيدة، والأحاديث وهي أهم ما يحفظ بعد كلام الله جل وعلا، وتسأل عما أشكل عليك من معاني ذلك. نعم.
يقول السائل تناولتم في درس سابق جزاكم الله خير أحوال الأمة الإسلامية، فهل يكفي للإحساس بالمسلمين مجرد الإحساس فقط، أم يجب على كل مسلم أن يحاول تعديل المسارات التي تعرقل وحدة الأمة الإسلامية وتزيد من بعدهم عن ربهم؟
لا شك أن الواجب على كل أحد أن يستقيم أولا بتصفية العقيدة، فإن أساس الدين صفاء العقيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله، والعشر الأخيرة هي التي كانت لبيان الأحكام والجهاد وتأسيس الدولة وبنائها وغزو الكفار في جزيرة الكفار في جزيرة العرب وجهة الشام. فالاهتمام بصفاء العقيدة قبل كل شيء، لا تكون الاهتمام بالسياسة وتآلفها مع الغفلة عن العقيدة، لأن العقيدة هي أساس الدين. ألا لله الدين الخالص. والأمة الإسلامية لا يتوقع أن تكون دولة واحدة، فإن انفراط العقد من أوائل أو مضي الثلث الأول من المئة الثانية لم يتم بعده اجتماع الأمة دولة واحدة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السيف إذا وقع في أمة محمد لا يرفع إلى يوم القيامة. لكن الواجب عليهم جميعا أن يتعاونوا، وأهم المهمات ترك دعاء الأموات وتجنب النذور لأصحاب القبور، وعدم البناء على القبور، وإنك إذا سرحت الطرف في عامة بلاد الإسلام وفي مقابرهم إنما تجد أبنية مشيدة وقببا مرفوعة وأضرحة مخدومة وسدنة حولها وطوافا في القبور وتقديما لكافة النذور ودعاء للأموات واعتقادا بأصحاب الأضرحة مع ما تلا ذلك من تعامل بالربا وإشاعة للخمور وترك لإقامة حدود الله، فلا زاني يرجم ولا زاني إذا كان ذكرا يجلد ويغرب، ولا شارب خمر يقام عليه حد الخمر، ولا سارق تقطع يده إلا ما شاء الله في بلاد قليلة من بلاد الإسلام. أهم المهمات بعد تصفية العقيدة إقامة حدود الإسلام، لأن بها تنتشر الفضائل وتتقلص الرذائل ويعلو شأن العفة وينشر رداء الحياء. والناس إذا فقدوا الحياء فقدوا كل شيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد المسلمين إلى دينهم.
آمين.
نعم.
يقول: أنا شاب أريد أن تدلني على كتاب تفسير للقرآن الكريم أستفيد منه، وبماذا تنصحني؟
أنصحك لأنك يبدو لم تتعلم علما تستطيع أن تميز، فأنصحك بتفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، فهو تفسير سهل واضح لا يحتاج من يقرأه إلى من يوضح له معاني مفردات وغير ذلك، يبين المعاني ثم هو صاحب عقيدة سليمة ولله الحمد، وهو مطبوع مع المصحف، فائدته كبيرة. وإذا جاء لمواضع الاعتقاد تكلم في مواضع كلاما نفيسا. نعم.
يقول السائل: سمع أحد الشيخ أريد أن أتفت بإحدى الجماعات الصوفية أصحاب الطرق، ولكنني سمعت كلاما عن عقائدهم، فبماذا تنصحني جزاكم الله خير؟
أنصحك أن لا تنتسب لأي طريقة ولا لأي جماعة من الجماعات التي تدعي لنفسها سلوكا معينا، وعليك باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، فإن أولئك هم القدوة. فدع عنك الجماعات والتجمعات والطرائق الصوفية، فإن كلها ما فيها من الخير يوجد في سنة رسول الله خير منه، وما فيها من الشر فسنة رسول الله لا شيء فيها منه، فتجنب هذه الطرق. احرص على أن لا تنتمي إلى أي فرقة أو طائفة، وعليك بالبحث والسؤال عن سنة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد ميسرة. ما عليك إلا أن تقرأ في كتب الحديث وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف كان يمشي وكيف كان يجلس مع أصحابه وكيف كان يجلس يذكر الله وكيف كان يمازح أصحابه وكيف كان يجيب الدعوة إذا دعي وكيف كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. تجد شيئا كثيرا تقر به العين وينشرح به الصدر وترتاح له النفس، ولذة لا تماثلها لذة. ودع عنك تلك الطرائق كلها، دع عنك تلك الطرائق ولا تلتفت إلى شيء منها، ولا
تغتر بما يقوله أتباعها. النبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل له يا رسول الله إن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه. فهل أحد أعلم من البشر أعلم بحق رسول الله من رسول الله؟ كلا. قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويوجد خلاف في بعض الألفاظ كاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وكل ذلك يتفق المعنى. فهذه الصلاة هي أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد عند هذه الطرائق الصلاة الفلانية اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفر عنه الغافلون وفعض إلى آخره. أنت في غنى، قل ما أرشدك إليك رسولك إليه رسولك فهو أكمل الناس تعليما وأجلهم إرشادا وأنصحهم للأمة وأصدقهم في كل قول وأكملهم في كل عمل. احرص على سنة المصطفى تبل.
نعم. يقول السائل سماحة الشيخ في هذه الأيام انتشرت الجماعات الإسلامية وبأسماء مختلفة، والغريب في الأمر أن كل جماعة تدعي بأنها على حق، فبماذا تنصح الإخوان المسلمين في هذا الشأن جزاكم الله خير؟
أنصح ألا ينخدعوا بالتعدد والعناوين والألقاب والأسماء. الهدى إنما يؤخذ عن طريق كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة صحابته وتابعيهم رضي الله عن الجميع. وأما الشيعة والأحزاب والجماعات والطوائف فقد جرت على المسلمين في صدر الإسلام بلاء وفتنة. أول تجمع وجد في الإسلام ذاك داخل الجماعة الإسلامية ذاك التجمع الذي كان على عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ولم يتجمعوا في ظاهر أمرهم إلا للحق كما يقولون. ثم نسج عن ذلك سفك دم الخليفة وشق العصا وسلم سور الإسلام واستمرار الاضطراب، ثم خرجت جماعة أخرى في عهد علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، وما خرجت إلا تدعي أنها تنكر المنكر وتدعو إلى الحق. ثم وهكذا سلسلة الجماعات والطوائف داخل نطاق الأمة. وبالاستقراء والتتبع والتأمل وما قامت به من أعمال وما بثت من اعتقادات تبين أنه ينبغي أن يكون المسلمون يدا واحدة.
يقول سماحة الشيخ ذكرتم من شروط قبول العمل الصالح أن يكون موافقا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكثرت الفرق في هذا الزمن، وهناك من لا يفرق بينها وبين بين أهل السنة والمذاهب المنحرفة، فما حكم ذلك؟
ينبغي أن يسأل الإنسان إذا أراد أن يؤدي العمل هل ثبت أن هذا العمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. الخير كله في هذه الأمة اجتمع في القرون المفضلة الثلاثة، وكل عمل لا يوافق ما كان عليه عمله تلك القرون فهو عمل غير مقبول. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي عمران بن حسين رضي الله عنهما: لا أدري أعد بقد قرن قرنين أو عد ثلاثة. أما هذه الفرق والجماعات ذات التسميات فإني لا أنصح أحدا أن ينتمي إلى جماعة. المسلمون يحكمهم كتاب الله جل وعلا، وما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم التابعين وتابعين كلها لا تخرج عن مقاصد الكتاب والسنة. وأما الجماعات والشيع والفرق فإن العبرة بالطائفة التي هي على الحق وهي المتقيدة بما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم من يهاجم علماء السلف الصالح لهوى أو لغرض سياسي؟
لا يجوز لأحد أن يقع بأعراض الناس الأحياء منهم والأموات، والوقيعة لعلماء السلف إن كان لغرض فهو خطر أن يخرج الشخص من الإسلام، إن كان من أجل كراهية العلم الذي يحملونه والدين الذي يفتون الناس في حلاله وحرامه فهذا من النفاق. ولما قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، واستنكر ذلك قالوا: إننا نخل ونلهج. أنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم. فالواجب على الإنسان أن يحذر، وإذا كان يقع بالناس علماء اتباعا لأهواء الآخرين فهذا بمنزلة من يلتمس رضا الناس بسخط الله جل وعلا، والنتيجة إنما هي عكس مرادة، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. فالواجب أن يكف المرء عن عرض أخيه عرض إخوانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الربا بضع وسبعون بابا، أي سرها مثل أن يأتي الرجل أمه علانية، أي سر أبواب الربا مثل أن يزني بأمه والعياذ بالله. وإن أرض الربا استطالة المرء بعرض أخيه المسلم، ينبغي أن يتجنب ذلك. وإذا رأى من يقولون بأعراض الآخرين عليه أن يغادر مجلسهم، يزجرهم، فإن انتفعوا وإلا غادر مجلسهم خشية أن ينزل العذاب فيصيب الخائضين والساكتين. وقد قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
يقول السائل: يقول خطبت امرأة فطلبت من والدها ان اراها قبل الدخول عليها لكنه رفض، فلما تزوجتها رأيتها سيئة المنظر ولم ارتاح معها فطلقتها، هل علي اثم في ذلك؟
لا ادري هل هذا هو الذي سأل قبل مدة غير طويلة في هذه السنة بنفس هذا السؤال، واجبته بان لا يجب على ولي البنت ان يطمع الخاطب عليها، ثم ليس الجمال هو اهم ما في المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصدق البشر واعلم البشر بمصالح البشر يقول تنكح المرأة لاربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ذكر الدين اخرهن، ثم قال فاظفر لذات الدين تربت يداك. الغنيمة العظيمة التي ينبغي ان يحرص الانسان للظفر بها هي ذات الدين. من هي التي يأمنها على نفسها ويأمنها على بيته، واذا حضر سرته باخلاقها وادابها ودينها. لا يجب على اولياء البنات ان يعرضوا بناتهم على الخطاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل واخبره انه يريد الزواج قال له ان استطعت ان تنظر الى ما يدعوك الى نكاحها فافعل. كان عليه افضل الصلاة والتسليم يستطيع ان يقول اتركوه يرى ابنتكم او مكروه من رؤيتها، ولو قال ذلك ما ترددوا في الاستجابة، فقد هجروا اوطانهم استجابة لدعوته، وقاتلوا اخوتهم واباءهم وبني عمهم استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم. فما كان يخشى ان يقول احد منهم لا اوافق، فلو كان ذلك واجبا لدلهم عليه، وانما قال لمن سأله ان استطعت ان تنظر الى نكاح الى ما يدعوك الى نكاحها فافعل. فيقول ذلك الصحابي فترصدت لها، ما ذهب الى اهلها وقال احب ان ارى ابنتكم، قال فترصدت لها حتى نظرت اليها واعجبته وتزوجها. فلا يقال قد اخطأ والد البنت اذا لم يعرضها على الخاطب، بل لعرضها على الخاطب مضار ومفاسد قد يعرضها فلا تعجب الخاطب فينصرف، فتشعر هي بالخيبة اذ شعرت بانه ليس فيها ما يدعو الرجال للرغبة بها. وقد يتحدث الناس ان فلان رآها فلم تعجب فعدل عنها. اذا اراد الخاطب ان يعلم المخطوبة كيف هي ولم يتمكن من رؤيتها فليكلف من ينقل له شيئا من صفاتها. نعم.
يقول متى يكون الجهاد في سبيل الله فرض عين على المسلمين في هذا الزمن؟
يكون الجهاد فرض عين على المسلمين اذا قدروا على ان يجاهدوا حقيقة. للأسف المسلمون الان لو قاموا في حرب مع اسرائيل لفتكت بهم. اسرائيل عندها سلاح نووي، والمسلمون للأسف ثورات متتابعة وتنافر فيما بينهم وتناحر. اسرائيل من غرست ما كان ولا مرة واحدة قاموا في انقلاب. المسلمون اطلقوا الحبل القوي، الاعتصام بحبل الله، لم يمسكوا به فصاروا عالة، فنسأل الله ان يردهم الى دينهم. نعم.
تقول ثبت لدينا من خلال ابحاث هيئة كبار العلماء عن الاطعمة المستوردة ان الدجاج المستورد يذبح بالصقع الكهربائي، فهل يجوز لي الامتناع عن اكلها؟ إذا قدم لي أو أن أسألهم عن مصدرها عند شرائي للدجاج من المطاعم حتى يكون مطعمي حلالا.
لا أدري كيف ثبت لك هذا، فلم يحصل فيها كبار العلماء أنهم قرروا أن جميع اللحم المستورد يصعق، وإنما قالوا إنما ذبح بطريقة لا تحل الذبيحة فهو حرام، ولم يقولوا إن كل لحم مستورد مصعوق، لأنهم لا يشرفون على شركات التصدير إلينا أو التوريد منا. وإذا أنت تعففت عن أكل الدجاج المستورد فلا حرج عليك، لكن تحريم ذلك على الناس بدون علم لا يجوز. ما جاء من بلاد نصرانية أو يهودية الأصل فيه الحل من الذبائح، إلا إذا علمنا أنه ذبح بطريقة لا تحل معها الذبيحة، كان يذبح عن طريق الصعق الكهربائي أو الغمس في ماء حار، وهذا حكمه حكم الخنق، والمخلوق لا تحل، وما جهلنا طريقة ذبحه فالأصل فيه الإباحة، وما علمنا ذبحه إن كان ذبحا لا تحل به الذبيحة فهو حرام. وما جاء من بلاد وثنية فلا يحل إلا إذا عرفنا كيف ذبح، وأن الذبح كان بطريقة تحل الذبيحة. كذلك ما جاء من بلاد ملحدة لا تؤمن بوجود الله فلا يحل إلا إذا عرفنا كيف ذبح.
تقول إنني أنقل كلام أهل العلم في أهل البدع وأحذر كما يحذر العلماء منهم بالضوابط الشرعية، ويتهمني البعض بأنني أتكلم في العلماء، فبماذا تنصحونني؟
الكلام في علماء المبتدعة للتحذير من بدعتهم، هذا هو العمل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من التابعين وأتباعهم ومن الأئمة الأربعة ومن جاء على منهجهم. ولذلك إذا ذكروا شخصا قالوا داع لبدعته أو يقولون كذا خبيث وأمثال ذلك. نعم.
يقول السائل: ما الحكم في بعض الإخوة الذين يقولون بأن الأمة في حاجة ماسة إلى العلوم الدنيوية الأخرى مثل الطب والهندسة والتكنولوجيا العصرية، وليست في حاجة إلى علم الحديث؟
أما أن الأمة الإسلامية محتاجة للعلوم النافعة في هذا العصر فهي جزء مما قال الله فيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأما أنهم لا حاجة لهم في معرفة علم الشريعة من فقه وحديث ومعاني القرآن فلا شك أن هذا القول ضلال مبين.
يقول سماحة الشيخ: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في حجرة النوم؟
لا يجوز، القرآن لن ينزل ليكون زينة للحيطان ولوحات فنية يتباهى من ينقش خطها بتجميل الخط، إنما نزل القرآن ليتقرب إلى الله بتلاوته ويتلذذ في ذلك وليعمل بمحكمة وليؤمن بمتشابهة. هذا الذي نزل القرآن له هداية ويتعبد الله به، لا أن يكون أرواحا تعلق.
يقول: أعمل في مكان يسمى بالتسجيلات الإسلامية، ولكن يبيعون في هذا أو نبيع في هذه الأماكن أناشيد محرمة وأشرطة أهل البدع، فهل في راتبي شيء وهل فيه شبهة؟
لا شك أن هذه الأناشيد إذا كانت أشرطة أهل البدع
فليست نشيد إسلامية بل على نشيد سيئة. نصيحتي لك أن تسعى للاشتغال مع غير هؤلاء وأن تخبر عن هؤلاء بأن عملهم سيء ومشين.
يقول ما صحة هذه العبارة من يقول بأن كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب حديث وليس كتاب عقيدة والعقيدة تؤخذ من كتب العقيدة؟
ليس من المناسب أن الشباب أو صغار أو الطلبة يأتي أحدهم يتبع أخطاء الحافظ في كذا وأخطاء فلان في كذا. كتب اعتبرها العلماء قرنا بعد قرن يأتي أحد في هذا الزمن يتحدث عنها. ما أشكل عليك بالعقيدة وجدته فيها فاسأل أهل العلم عن هي شرح حديث ونقل آثار، وهذا كتاب من أعظم الكتب المعتنية بالأحاديث وفقهها وطرقها. وقيم طالب علم يتبع فحول العلماء ويقول هذا غلط وهذا غلط وكتابه هذا لا يعتمد في كذا، هذا من العدوان على كتب العلم وإعطاء النفس أكثر مما تستحق.
تقول قال لنا المدرس في المرحلة الابتدائية أنه يجب المودة لغير المسلمين من النصارى وغيرهم لأن الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين، أي كل إنسان حر في دينه، فما حكم هذا القول؟
هذا قول جاهل أو جريء أو قول جريء على حق شرع الله بما لا يعلم. الله يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اليهود حادوا الله جل وعلا ورسوله، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمن واد هؤلاء وقال لكم دينكم ولي دين فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يجب علينا أن نبغض ونعادي أعداء الله وأعداء رسوله وأن نفعل في معاداتهم ما نقدر عليه.
يقول سماحة الشيخ ما رأيكم في من وصف موقف عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية بقوله هذا موقف الرأي الظلوم الجهول؟
لا يقول هذا إلا عدو لعمر، وعدو عمر لا يلقى فلاحا عند الله بحول الله. فإن كان هذا القائل شابا ظن أنه أعظم إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم من عمر فهذا هو الضلال المبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كانوا قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمة أحد فعمر. ويقول لعمر ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. وفي موقف آخر لما دخل قال هي يا ابن الخطاب إن الشيطان لا يخافك ولا يهابك. فهل يقال مثل هذا مثل هذا الكلام السيء الساقط البذيء؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
يقول أعمل في عمل ويوجد بعض الموظفين من الكفار والبعض من أهل البدع، كيف أتعامل معهم وهل يجوز السلام عليهم علما بأن أصحاب البدع من الذين يسبون الصحابة؟
لا يسب الصحابة من فيه خير على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لا تؤذوا أصحابي، ثم يأتي فيسب أصحاب رسول الله، ولا سيما أيضا من لم يدركهم، ما الذي يحمله على سب صحابة نبي الله؟ لم يقتلوا له قريبا، ولم يأخذوا له مالا، ولم يزاحموه في عمل، إنما سبهم لخبث عقيدته وفساد طويته. لا تبدأ هؤلاء بسلام، ولكن عاملهم كما تعامل من يختلطون بك دون إجلال ولا موادة، وكذا الكفار لا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا عليك فادعوا الله أن يهديهم، وادعوا الله أن يهدي هؤلاء الضلال الذين يسبون صحابة رسول الله.
يقول السائل: هل أنا مخير على التمسك بمذهب من المذاهب الأربعة؟ أي أحيانا أصلي أرفع اليدين بعد الركوع، وأحيانا العكس، وهناك من يقول بأنه يلزمك أو يجب عليك أن تلتزم بمذهب واحد فقط.
الذي يجب عليك أن تتقيد به إنما هو قول من قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
ومن عداه من الناس لا يجب عليك أن تتقيد به. إن كنت عالما فتقيد بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن كنت تسأل العلماء فاتبع من ترى عليه أثر الصدق والصلاح والعلم. ولا يجب على أحد أن يتقيد بمذهب من المذاهب. الذي يجب علينا جميعا أن نتقيد بسنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء، علماء السلف رضي الله عنهم، لم يقولوا للناس اقتدوا بنا، خذوا بقولنا، بل كان لسان حالهم يقولون لا تقلدني ولا تقلد غيري. لما سأل رجل الإمام أحمد مسألة قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذنا. وكل واحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم الصادقين باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم إذا صح الحديث فأنا أقول به.
هذا السائل يقول: هل يكفر من سب أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تؤكل ذبيحته مع العلم بأنه يذكر اسم الله عليها؟
سب الصحابة منكر عظيم وإجرام كبير، فلا بد أن نفهم لماذا يسبهم. لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك فهذا كفر، وإن كان هذا الذي حصل منه جهلا بقدرهم وتقليدا للكبرى الذين جاء ذمهم وتبر أتباعهم منهم يوم القيامهم، ربنا إنا طاعنا سادتنا وكبراءنا فأولون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة، هل إن كان من هذا النوع وهو لا يعرف شيئا فلا يكفر، ولكنه على جانب كبير من الخطر، نسأل الله العافية. الذي يكفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته. وقد ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه كتابا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول،
ونقل كلام أهل العلم وحقق أنه لا تقبل في الدنيا توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يجب قتله. وأما من سب غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فاسق فسقا لا شك فيه وضال ضلالا لا شك فيه. وإذا لم يكن عنده من الذنوب إلا سب هذا الشخص لا يكون كافرا ولكن يكون على شفة الكفر وجرف الكفر. ولا أعلم أن أحدا يتقصد سب الصحابة وهو مسلم حقا. لا أعلم أن أحدا يسب الصحابة يسب أبا هريرة أو يسب الصديق صديق الأمة أو الفاروق الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما سلكت يا عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. ولا يسب أحدا عثمان رضي الله عنه ولا علي رضي الله عنه وهو من أهل الإيمان. لأنك إذا تأملت لا تجد سببا يدعو وإنما يدعو فساد الطوية وخبص المعتقد نسأل الله العافية. وربما رواسب الكفر القديم تمكنت من القلوب الفاسدة. نعم
نعم. تقول ما حكم الحوار بين الأديان مع العلم أن من يذهب لا يقول لهم أن دينهم باطل ولكن فقط يتفق معهم على المتفق عليه من محاربة الإجهاض؟
ما بيننا وبين كفار الإجهاض؟ الإجهاض معصية من المعاصي. بيننا وبينهم الكفر الذي لا مرية فيه. النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة واليهود يقولون يد الله مغلولة واليهود يقولون الله فقير ونحن أغنياء. الحوار بين الأديان هذا كلام باطل فاسد. وإنما يدعى الناس للدين الحق ولا داعي للنقاش. نحن نؤمن بنبوات الأنبياء. من عرفناه وقصه الله علينا في كتابه أو بلغنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به. وما أنزل الله من كتب على بعض الأنبياء نؤمن بما بلغنا ونعتقد أن الأديان كلها حرفت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإن بقي فيها حق. والحوار بين الأديان كما يقال فيه رائحة الاعتراف ببقاء هذه الأديان معتبرة مع أنها لاغية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. يقول هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟
بل هو كفر دون كفر إلا من اعتقد أن هذا الحكم أفضل من كتاب الله والسنة نبيه فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا كان يجاري الأمم والدول ويقنن أو كان بلدا مستعمرا ولا يحسن أن يرجع
ولم يكن مهتما بذلك فليس بكفر مخرج من الملة، لأن الكفر المخرج من الملة يرتب لصاحبه الخلود من النار، الخلود في النار. لكن هناك كفر مغلظ وهناك كفر لا يخرج من الملة. قتال المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن ليس كفرا يجعله من الكفار الذين لا تصح منهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. وقد وجد شيء من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل أحد منهم أن هؤلاء كفروا وخرجوا من الملة. نعم.
يقول: ما حكم من يقول عن الجماعات الإسلامية أنهم متقربين وأصحاب فكر متقرب؟
لا أدري ما هو متقرب. أولا ليس في الإسلام كلمة تطرف، الإسلام فيها غلو وإفراط وجفاء وتفريط، ودين الله وسط بين الجافي والغالي. الجافي هو المفرط المستكثر، والغالي هو ذاك المتلقى المؤثر على الناس المتشدد فيما ينبغي ان يكون الامر في لسان ورجله. ولذلك لما بال اعرابي في المسجد في مسجد رسول الله وصاح به الناس يرجون قاله النبي عليه الصلاه والسلام: ما لا تزرعون، فتركه. ولما قال امر عليه الصلاه والسلام بالسجن مما غلوا، فطب على هذا الغول حتى رفع الماء، وقال لاصحابه: عليكم بالرفق فانكم لم تبعثوا معسرين وانما بعثتم ميسرين. واتبع رجل وقال: لا العربي، ان هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا، انما هي لذكر الله والصلاه. ولما اراد العرب ينصرف غشا قال بصوت عال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على احدا. فضحك من ما غضب وقال: ردوا علي بواجبة. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تحجرت واسعا. المنهج الصحيح والميزان الذي ينبغي ان ترجع اليه نور وتوزن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما علم اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. ولا شك ان الجماعات المختلفات المتناثره التي كل واحده منها تدعي انها المصيبه السالكه الطريق الصحيح، لا يخدم هذا المنهج الاسلام. لان الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التفرق لا يعود على الاسلام بخير. الواجب على كل فئه ان ترجع الى كتاب الله وتحرص على جمع الكلمه ولم يخطف والالتفات مع الجماعه.
يقول: هل الجماعات المعروفة اليوم كالتبليغ والإخوان وغيرهم من الجماعات الحزبية، هل هي من السبل أم من الصراط المستقيم؟
الصراط المستقيم والفئة التي على الحق من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن أراد أن يدخل مع هذه الجماعات فلينظر إلى أفعالها كلها، هل تتفق مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أما أنها تتفق 100% فلا. لا أحب أن أفصل فيها جماعات، لكن بعضها لا يستنكر مصاحبة المبتدع ولا ينكر على مرتكب البدعة، وبعضها يقول نتعاون في ما يكون يحق الإسلام ولا نفتش فيما بيننا عن خلافياتنا في المعتقد والعبادة، بينما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما رأى أحدهم في عضد واحد خيط خيطا قال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، ولو مته عليك ما أفلحت أبدا. بينما بعض هذه الطوائف لا تستنكر على مشرك وتعاديه لأنه أشرك. فنسأل الله يهدينا جميعا سواء سبيلنا.
يقول ما حكم التمثيل على المسرح دون مخالطة النساء، وهل هذا يعتبر من الكذب؟
وهل في ذلك شك؟ إنما يتحدث هذا أنه فلان وهو ليس هو، لا يشك أحد أن هذا كذب، لا مجال في التردد فيه. ثم لا تدعو لذلك ضرورة ولا حاجة، وإنما منحدر يتدافع الناس فيه ليتجروا على الكذب، والكذب شر كله إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منه.
يقول السائل هل الحديث عن الشخصيات العامة مثل الوزراء أو المسؤولين في الدولة وكذلك الممثلين يعتبر في حكم الغيبة؟
أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا فقال صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل عن الغيبة، الله جل وعلا لما ذكر الغيبة وحذر منها وشدد في التنفير عنها إلى أن قال سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. استفرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الأمر، فأرادوا أن يعلموا هذه الغيبة ما هي، فقالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهت. فالحديث عن الشخصيات من وزراء وملوك وعمراء وعلماء ومدرسين وغير ذلك على سبيل التنقص وذكر المعايب سواء كانت حقا او كانت من اختراع المتكلم او من اختراع غيره وهو ينقلها، والناقل للشر وهو يعلم احد القائلين به، فهذه من الغيبة التي لا شك فيها. وليس الاصلاح ان يجلس المرء في المجالس الخاصة يغتاب الآخرين ويتنقص بهم منهم إن كان قادرا على نصحهم،
ليتركوا أمرا يعلمه يقينا قد حصل ينصحهم وإن كان غير قادر، وأمكنه أن يبلغ من يستطيع نصحهم، لكن إذا كان متيقنا حصول هذا على نية نصح، وإلا دعا لهم بالصلاح. ومن المؤسف أن بعض من يجهل حقائق الأمور وهو يظن أنه يعلم الحقائق يستنكر الدعاء لأمثال هؤلاء، وكأنه يضيره أن يهتدي الضال وأن يصلح الفاسق وأن يستقيم المعوج. وليست هذه من صفات أهل الإيمان. صفات أهل الإيمان أنهم يفرحون بصلاح الناس وتوبة المذنب واستقامة المعوج وهداية الضال، فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
يقول السائل: لي أخ أصغر مني سنا محب للبدع ويصلي في البيت ويحضر الموالد ويقول مدد لشيخي، ونصحته كثيرا ولكنه لا زال مصرا على ما يفعل، فكيف أعامله؟ وهل يجوز الجلوس معه والأكل معه كذلك؟
أما كلمة مدد فهذه هي الصعبة، وهي الاستغاثة، يطلب المدد من شيخه، إن كان يسأل شيخه المدد المادي ولا أظنه، هذا شيء. وإنما العادة في كلمة مدد عند من يتعاطاها أنه يطلب المدد ممن يعتقد بهم القدرة على المدد، ممن يسمون الأولياء أو من آل البيت، كالذي يقول في الحرم مدد يا آل بيت رسول الله، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، أن تطلب ممن لا يسمع كلامك ولا يقدر على إغاثتك أن تطلب منه الغوث والمدد. والله يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا من شئتم، ولم يقل اطلبوا المدد ممن تدعونه الأولياء أو من سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار إذا دعان. والظاهر أن السائل يعلم معنى كلمة مدد، يطلب المدد من شيخه، فهذا إذا عيشت منه فلا تستأثره، ولا مانع من زيارته في كل وقت تريده إذا كانت الزيارة على سبيل الدعوة، دعوته إلى الخير ونصحه وإرشاده. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعاود كثيرا زيارة عمه أبي طالب، وفي مر موته الذي لم يدم بعده أبو طالب جاء إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت وعنده اثنان من أساطير الشرك والكفر، فقال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: جلساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وشاهد هذا أن الإنسان يزور قريبه أو من يعرفه إذا كانت الزيارة على سبيل الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والتوجيه، والإنسان ينبغي أن لا يمله أن لا يأس من قول الخير، أن لا يمل من قول الخير، وأن لا يأس من هداية المدعو، لأن القلوب بيد الله. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه
وهو من اكبر سادات الصحابة، كان من اشد الناس بالكفر على الاسلام واغلبهم، ثم كان من اشد عباد الله على الكفر وعليه والبدع. والبدع يا عباد الله اعظم من المعاصي. البدع ولو كانت صغيرة اكبر من كبائر الذنوب العملية غير البدع. البدع التي يراها الناس بسيطة اكبر من شرب الخمر، لان الانسان قد يندم عن المعصية فيتوب بالغالب، اما ان تقدم به السن وتكثر تجاربه ويقوى تفكيره في الماضي والحاضر والمستقبل فيعرف انه قد اساء فيتحول، ولكن صاحب البدعة قال لا ان يتحول عن بدعته، البدعة خطيرة. اما ما يتعلق ببدعة المولد فلا شك انها من البدع، لكنها لا تقارن بحال بمدد ايها الشيخ الفلاني او مدد ايها الولي او مدد يا آل رسول الله. لا تقارن بدعة المولد بهذه البدعة. بدعة المولد بدعة عمل يعمل الانسان عملا يتقرب به الى الله لم يشرعه رسول الله، غاية امره انه مردود. اما بدعة المدد فهي بدعة شرك والعياذ بالله، واصغر الشرك اعظم من كبائر الذنوب.
تقول: المحن والمصائب تكاثرت على الامة الاسلامية والبعض اهون من بعض، كيف نرتب الأولويات ومتى ينصر الله المسلمين؟
وهل أنت تستطيع أن ترتب الأولويات ثم تقدم هذه على تلك؟ إنسان يسأل عن الأمور التي إذا أجيب عليها قام بأداء ما أجيب به. الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنتصر على اليهود إلا إذا نصرت الإسلام بحق، إذا أحلت ما أحل الله ورسوله وحرمت ما أحرم الله ورسوله من المطاعم والمشارب والمناكح والمكاسب، وأخلصت لله في عباداتها وتجنبت البدعة والشرك بمختلف صوره وأنواعه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر احتمال تداعي الأمم على الأمة الإسلامية قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني المشركون والنصارى واليهود وأصحاب المذاهب الإلحادية، كما تتداعى الأكلة، ينادي الجماعة بعضهم بعضا لأكل صحفة الطعام. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. فإذا كان المسلمون الربا يعلن وينصر في بلادهم، والخمر تباع في بلاد المسلمين، والزنا لا يقام الحد في غالب بلاد الإسلام، واليد لا تقطع من السارق في غالب بلاد الإسلام، ولا يجلد شارب الخمر، ولا يجلد من يقذف بالزنا، ولا يقتل من ترك الصلاة، فما بقي من الإسلام إلا النذر اليسير. يقول عليه السلام: إذا ترك الناس القيام بأمر الدين ضربهم الله بذل لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. ومراجعة الدين إقامة فرائضه وشعائره وتحريم محرماته وإقامة حدوده
وإنكار المنكر إلى غير ذلك من شرائع الإسلام. فنسأل الله أن يقيم ذلك في كل بلاد الإسلام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم على مستوى قراءة الكتب في البيت والحضور في حلقات العلم مرة في الأسبوع أن يفتي الناس في المسائل الشرعية؟ وما حكم من يفعل ذلك؟
كان السلف لا يفتي أحدهم حتى يشهد له عدد من العلماء أنه أهل الفتية. إذا أذنوا له وشهدوا له بأنه أهل لأن يفتي، وإلا لا يفعل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتية. جاء رجل يسأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن مسألة، فلما سأله قال له: اذهب إلى ذاك الجالس واسأله. فذهب إلى عبد الله بن عمر فسأله فأفتاه، فجاء إليه فقال له: اذهب إلى ذاك، وأشار إلى ابن عباس. فذهب إليه وسأله وجاء فأخبره، فقال فسكت. قال: وما تقول؟ قال: أقول بقولهما. ينبغي للإنسان أن لا يفتي إلا إذا كان أهلا للفتيا. وأجرأ الناس على النار أجرأهم على الفتيا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بموت العلماء. فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، والمعافى بنعمة. ما الحاجة لأن يتحمل الإنسان أوزار الآخرين إذا أفتاهم بخطأ؟
ما أفضل كتب السيرة النبوية؟
أفضل ما كتب في السيرة ما كتب في الصحاح، ثم سيرة ابن هشام، يعني مختصر سيرة ابن إسحاق. ومن أفضل ما يتداول ما اشتمل عليه زاد المعاد لابن القيم من السيرة، وكتاب السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب سيرة وتوحيد. وكتب السيرة كثيرة، الحافظ بن كثير كتاب السيرة، وللذهبي كذلك، وغيرهم وغيرهم. نعم.
يقول: دلنا على أفضل طريقة لطلب العلم بعد حفظ كتاب الله.
قراءة كتب العلم على أهل العلم، قراءة تعلم وتفهم، وحفظ ما ينبغي أن يحفظ، وعلى المجاوزة موضوع إلا بعد فهمه وتصوره. والعلم يحتاج إلى فراغ تفرغ، كما يقول ذاك: أخي لم تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. العلم ليس تجارة يمكن صفقة واحدة، يمكن في صفقة واحدة يحصل الإنسان على ملايين. العلم ما يأتي هكذا، وإنما يأتي بالتعلم والصبر والجد في التفهم وحفظ ما يكون مادة للفهم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد هداني الله إلى الإسلام الصحيح، فماذا أفعل وماذا أقرأ من الكتب؟ وأي جماعة أنضموا إليها أفتونا وإياكم الله خير.
أولا نحمد الله واشكره على هدايته إياه، فإن الناس كلهم ضالون إلا من هداه الله جل وعلا. والشيء الثاني، أفضل الكتب تقرأه أن تقرأ كتاب الله جل وعلا، وأنفع الكلام بعد ذلك أن تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا وفي هذه خير الدنيا والآخرة. فواصل قراءة هذه الكتب فإن فيها نفعا عظيما. ثم من الكتب المصنفة فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد العملي، من أنفع ما يقرأ كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وله شروح مفيدة، فإنه كتاب ألف لقوم كانوا على قدر كبير من الشرك، من عبادة الشجر والقبور والنذر للجن وغير ذلك، فبعث الله ذلك المصلح الذي قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقى منها تلك المعلومات التي أفرغها في كتاب التوحيد وفي الرسائل التي ألفها رحمة الله عليه في هذا المعنى، فكلها تعالج التوحيد العملي وتحارب أنواع الشرك ابتداء من الشرك الأكبر وانتهاء بالرياء وما يتعلق به من السمعة ونحوها. وله شروح من أجلها كتاب أحد أحفاده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المسمى بفتح التوء المجيد، فهو أيضا كتاب جليل. وإذا عرفت هذا الكتاب وما فيه من العلاج العملي للتوحيد العملي، فينفتح لك الباب بعد قراءة القرآن وتأمل معانيه. ومن أنفع ما ترجع إليه لمعاني القرآن الكريم أن ترجع إلى تفسير الإمام الحافظ بن كثير، لأنه إمام سلفي معتقد متبع في تفسير الأسماء والصفات ما عليه أئمة الإسلام الأولون.
يقول إلى أي جماعة أنضم؟
إذا أتقن ما ذكرته فينضم إلى جماعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يقتدي بأصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنصحه أن يقرأ كتب السيرة، ومن أنفع كتب السيرة مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنه ألفه على شكل تأريخ وعقيدة يقرر التوحيد العملي على ضوء سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه كتاب جليل يقرر السيرة على طريقة عملية مفيدة. ويترك هذه الجماعات الموجودة في هذا العصر، لا يتبع جماعة دون أخرى، وإنما يتقيد بمذهب السلف. وإذا أراد أن يقرأ شيئا من كتب العقائد بعد أن يتقن ما ذكرته أولا، فيقرأ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتدمرية له، والحنوية، وشرح الطحاوية، كلها كتب عظيمة مفيدة.
هل يكفي إعطاء الزكاة لغير مستحقيها من هيئات وغيرها؟ وهل طلب الفقراء والمساكين لها يعتبر تسولا، حيث أن الأغنياء ليسوا مستعدين للذهاب إليهم؟
لا شك أن الواجب على مالك المال أن يسعى هو بزكاة ماله لفقراء. وإذا تعرض الفقراء وسألوا أهل الأموال الزكاة وعلمهم أهل الأموال أهلا لها، فعليهم إعطاؤهم على قدر ما يستحقون وما يقدر الأغنياء به.
نعم. يقول السائل: ما حكم من يضع نقوده في البنك بفائدة معلومة؟
وتكمل للسؤال الذي مضى، الهيئات التي تعطى الزكاة إن كانت أقامتها الحكومة لتقبل الزكاة فدفع المال الزكاة لها يبرئ ذمة الدافع، وإن كانت متطوعة بالعمل فإنها بمثابة وكيل صاحب المال، لا تبرأ ذمة صاحب المال حتى يصل الزكاة إلى محتاجين فقراء. وأما من وضع أمواله في البنوك ليستدر أرباحا من أعمال البنوك فهذا من الكسب الربوي، إلا إذا اتفق مع البنك على صيغة العمل وطريقة الاكتساب، وأنه لا يعمل إلا بالمعاملات الشرعية المباحة. نعم.
يقول: كثرت هذه الأيام عندنا الجماعات الإسلامية وتحدث بينهم نقاشات حادة جدا تصل إلى القطيعة، فما هو موقف المسلم منها وبماذا تنصح حول الانضمام إلى هذه الجماعات؟
يعتزل تلك الفرق جميعها ولا ينتمي إلى واحدة منها، وقد أغناه الله جل وعلا عن ذلك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، والسلف المبارك الذين قال عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران ابن حسين رضي الله عنه عن أبيه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السمن، إلى آخر الحديث. يكفي الإنسان أن يحرص على الاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم ويتجنب هذه الفرق. نعم.
يقول: هل يجوز قول إخواننا النصارى، وهناك من يقول ذلك ويستدل بقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا؟
الأخوة إنما هي أخوة الدين أو أخوة النسب، وأخوة النسب لا تستدعي مودة ولا محبة إلا إذا وجدت أخوة الدين معها. وقول الله جل وعلا: وإلى مدين وإلى ثمود الذي بعث لهم يدعوهم من جنسهم، وليست أخوة الإيمان. والحجة والقدوة إنما تؤخذ في الإسلام من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قاله هو أو نزل عليه وحي من الله كالقرآن الكريم والأحاديث والأحكام. وقولها المسلم أخو المسلم مفهومه أن غير مسلم ليست له أخوة معتبرة. وأما المودة فتوجد بين المسلم والكافر، ولكنها لا توجد مع وجود الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، إلى آخر الآية. والذي يقول إخوانه النصارى يرى أنه ينبغي أن نعتبر كل من كان من بني آدم أخا، فنعتبر الشيوعية أخا والزنديق أخا، فتضمحل الفوارق المعتبرة في الدين ولا يبقى إلا الصلات البهيمية. نعم.